الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 18 من آيات سورة الحديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قوله سبحانه وتعالى: إن المصدقين والمصدقات، يعني المتصدقين والمتصدقات. إن المصدقين والمصدقات، يعني إن المتصدقين وإن المتصدقات. وأقرضوا الله قرضا حسنا، يعني إن الذين تصدقوا وأقرضوا الله عز وجل قرضا حسنا، وهو إنفاق المال في وجوه الخير، سماه الله سبحانه وتعالى قرضا حسنا. والله سبحانه وتعالى هو الذي يعني أعطى عباده هذا المال، وهو يستقرضه منهم سبحانه وتعالى، يطلب منهم أن ينفقوه في وجوه الخير، ويعدهم سبحانه وتعالى أن يرده إليهم أضعافا مضاعفة. يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أقرضوا الله قرضا حسنا، أي دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله، لا يريدون جزاء ممن أعطوه ولا شكورا. يضاعف لهم، يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها، ويزاد على ذلك إلى 700 ضعف وفوق ذلك. يضاعف لهم، يعني يضاعف الله تعالى لهم الثواب أضعافا كثيرة، وكما ورد في سورة البقرة في ثواب المتصدقين، ضرب الله تعالى لهم مثلا بحبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. والله عز وجل يضاعف المتصدقين يعني ثوابهم إلى 700 ضعف وإلى أكثر من ذلك. ولهم أجر كريم، يعني ثواب جزيل حسن، ومرجع صالح، ومآب كريم، مرجع كريم يعني جزيل حسن صالح. ثم يقول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوقف عند عند هذه الكلمة، عند كلمة الصديقون، أن هذه جملة يعني مفصولة عن الجملة التي بعدها: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والصديق هو الذي بلغ يعني كمال التصديق، بلغ درجة الكمال في التصديق. فالذين آمنوا بالله ورسله يعني إيمانا حقا، هؤلاء هم الصديقون. ثم بعد ذلك جملة جديدة، يعني بعدها مبتدأ وخبر، يعني والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وهنا ينتهي الكلام، وبعدها ابتداء كلام جديد: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فهذا التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله عنه. والآية فيها تفسير آخر، يعني أو وجه آخر في الوقف، ويترتب عليه يعني وجه في التفسير. فنقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. والذين آمنوا هم الصديقون وهم الشهداء عند الله. جزاك الله. وجاء أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قال: هم 3 أصناف. ابن مسعود أيضا رضي الله عنه يرى الوقف عند الصديقون، فيقول: هم 3 أصناف. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هم المؤمنون بالله ورسله، هؤلاء هم الصديقون، هذا القسم الثاني. ثم القسم الثالث الشهداء. قال: كما قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فجعل الله تعالى المنعم عليهم أنبياء وصديقون وشهداء وصالحون. فهنا يقول الآية التي معنا فيها ثلاثة أصناف اللي هم المصدقون والصديقون والشهداء. قال: ففرق بين الصديقين والشهداء فدل على أنهما صنفان، ولا شك أن الصديق أعلى مقاما من الشهيد، الصديقون أعلى درجة من الشهداء، لهذا فإن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم بعد ذلك عمر رضي الله عنه كان شهيدا. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحد كان النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج بهم الجبل، جبل أحد ارتجف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. الشهيدان اللي هم عمر وعثمان رضي الله عنهم، والصديق أبو بكر رضي الله عنه. فالصديقون هم الذين بلغوا يعني كمال الايه التصديق. وقال الله تعالى عن مريم، قال ايه: ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه، وامه صديقه. فدرجه الصديقيه هذه ايه اعلى درجه بعد النبوه يعني، واعلى من الشهاده يعني، بعد النبوه وقبل الشهاده. جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. أهل الجنة ينظرون إلى أهل الغرف مثل ما ينظر أهل الأرض إلى الكواكب المضيئة يعني البعيدة التي يدققون النظر إليها لبعدها و يعني شدة ارتفاعها، فكذلك ينظر أهل الجنة إلى أهل الغرف. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رواه البخاري ومسلم. قال: هؤلاء يعني هم الصديقون، أهل هذه الغرف هم الصديقون، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، ليسوا يعني ليسوا أنبياء ولكنهم صدقوا الأنبياء وكانوا في درجة العليا من كمال التصديق. والتصديق أيضا هنا يعني يأتي هناك التصديق اللي هو تصديق القلب، وتصديق أيضا اللي هو التصديق بالعمل، يعني الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كما ورد في الأثر يعني. فالصدق يأتي بمعنى مطابقة الظاهر للباطن، فهؤلاء الصديقون يعني ليسوا فقط يعني تصديق القلب مع يعني منافاة العمل لتصديق القلب، ولكنهم قوم يعني من كمال تصديقهم أن هذا التصديق انعكس على العمل فكان ظاهرهم مطابقا لباطنهم، ولكمال تصديقهم كانت أعمالهم يعني مطابقة لهذا الذي صدقوا به. فالمؤمن قد يعني المؤمن يكون مصدقا بأن عذاب الله حق وأن الجنة حق والنار حق، لكن مع ذلك قد يعني يكون يعني من المؤمن قد يزل، قد يقع منه يعني زلل ومخالفة لما يقتضيه كمال التصديق، طالما هو مصدق أن معصية الله عز وجل تعرض لعقابه، ولو كمل تصديقه كما ينبغي لما حصل منه العصيان ولما تقاعس عن الطاعات وكذا، لكن الذين كمل تصديقهم الذين بلغوا درجات الصديقية هم الذين يعني بلغ من صدقهم يعني المطابقة التامة بين ظواهرهم وبواطنهم، وفي بواطنهم كمال التصديق القلبي والعمل يصدق القلب. طيب هذا التفسير اللي هو على أن الإيه المقصود والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، أن الوقف عندهم، وهو كما ذكرنا مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود رضي الله عنه. تفسير آخر قال: وقال آخرون بل المراد من قوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، فأخبر عن المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء. هذا يعني تفسير آخر، ويترتب عليه أنه لا وقف عند كلمة الصديقون، وأنه إيه توصل يعني بما بعده، بالذين أمنوا بالله ورسله وصفهم الله بالصفتين أنهم صديقون وشهداء عند ربهم. جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مؤمنوا أمتي شهداء. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. قال: هذا حديث غريب. هذا حديث غريب، فهذا الحديث الغريب اللي هو يعني فيه انفراد يعني راو به. فهذا الحديث يعني لو صح لكان دليلا على أن المقصود هنا أن المؤمنين صديقون وشهداء في نفس الوقت. وقال عمرو بن ميمون رحمه الله قال: يجيئون يوم القيامة معا كالإصبعين، اللي هم الصديقون والشهداء يعني يكونون يعني متصاحبين يعني مشتركين في علو المنزلة وعلو الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. طيب والشهداء عند ربهم، ما معنى الشهداء عند ربهم؟ قال: أي في جنات النعيم. والشهداء عند ربهم أي في الجنة، فدائما الجنة توصف بأنها عند الله، وتوصف الجنة بأنها في السماء أو أنها فوق السماء السابعة، وتوصف بأنها عند الله، وهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. الشهداء عند ربهم أي هم عند الله عز وجل، أي في الجنة، كما جاء في الصحيحين: إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. القناديل إلى قناديل معلقة بالعرش، معلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، تأوي إليها تلك الطيور الخضر التي في حواصلها أرواح الشهداء. وشراح الحديث يقولون ليس المقصود أن طير صغير أرواحه محبوسة في حوصلة، وإنما الطير هذا قد يكون يعني حجمه يعني طيور الجنة لا تقاس يعني بطيور الدنيا، فالمقصود أنه تنعيما لهم من هذا الطائر، يعني مثل كأنه يعني الناس الآن مثلا يركبون الطائرات ويركبون كذا، فهذا طير يعني شيء يعني يطير بهم أخضر يكونون داخله يعني منعمين يحملون، يعني لا يطيرون بأنفسهم وإنما يعني يطار بهم، فتحملهم هذه الطيور الخضر وتتنقل بهم في أرجاء الجنة ويأوون إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. هذه أرواحهم، هذا الكلام في فترة البرزخ إلى أن تقوم الساعة، يعني كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم ليسوا أمواتا، هم أحياء عند ربهم يرزقون، فترة البرزخ إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة وهم يتنعمون هذا النعيم. تسرح في الجنة حيث شاءت، يتنقلون في الجنة حيث يشاءون بواسطة هذه الطيور الخضر التي تحملهم، ثم يأوون إلى تلك القناديل المعلقة في العرش. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث يعني في الصحيحين: فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، فاطلع عليهم ربهم اطلاعة، نظر الله سبحانه وتعالى إليهم وكلمهم، فقال: ماذا تريدون؟ فقالوا: نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا. فنقاتل فيك فنقتل كما قتلنا أول مرة. فقال إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون. فرب العالمين سبحانه وتعالى يخاطب أرواح الشهداء ويكلمهم ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نرجع إلى الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر يعني ما من أحد يعني ما من مؤمن يعني يدخل الجنة فيود أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. ليس هناك أحد يدخل الجنة ويحب أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، يود أن يرجع إلى الدنيا فيقتل في سبيل الله ثم يحيى ثم يقتل ثم يحيى لما يرى من فضل الشهادة وعظيم ثوابها. لهم أجرهم ونورهم، أي لهم عند ربهم أجر جزيل يعني كثير ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا من الأعمال. وأورد حديثا رواه الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه يعني تفاوت منزلة الشهداء، الشهداء يعني الذين قتلوا في سبيل الله أعمالهم متفاوتة، يعني هم اشتركوا أنهم قتلوا في سبيل الله لكن قبل أن يقتلوا كيف قضوا حياتهم. فبعض الشهداء كان في حياته يعني مصرفا على نفسه في الذنوب ثم قتل في سبيل الله ختم له بالشهادة، شخص كان مجتهدا في الطاعة وشخص كان على حسب يعني درجاتهم. فهنا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان. هنا عمر رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهداء أربعة: رجل مؤمن جيد الإيمان، لقي العدو فصدق الله فقتل، فذلك الذي ينظر الناس إليه هكذا، ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قلنسوة عمر. قلنسوة اللي هي الطاقية اللي هي زي الطواقي هذه، قالوا لها القلنسوة، وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يلبسون القلنسوة لكن في العادة كانوا يلفون فوقها عمامة، لكن ورد أيضا بعض السلف يعني لبس القلنسوة بدون العمامة يعني. فهنا في الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول نوع من الشهداء مؤمن جيد الإيمان، يعني رجل مؤمن جيد الإيمان يعني كان إيه ممن يعني كمل إيمانه وكان يعني في الدنيا في طاعة وخير واجتهاد في العمل الصالح ثم ختم له بالشهادة. فهذا جمع الحسنين، حسن العمل في الحياة وحسن الخاتمة بالشهادة. قال صلى الله عليه وسلم فذاك الذي ينظر الناس إليه هكذا، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه حتى سقطت القلنسوة يعني من شدة رفع الرأس يعني القلنسوة غير محكمة فسقطت عن رأسه عليه الصلاة والسلام. أو قلنسوة عمر، أو عمر وهو يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينظر الناس إليه هكذا، وبعدين هو عمر وهو يروي فرفع رأسه فسقطت قلنسوة عمر. هذا القسم الأول. قال والثاني مؤمن لقي العدو فكأنما يضرب ظهره بشوك الطلح، جاءه سهم غرب فقتله، فذاك في الدرجة الثانية. قال الطلح اللي هو شجر عظام ترعاه الإبل، نوع من الأشجار وهو شجر كثير الشوك. فهذا القسم الثاني يعني خرج للقتال ولكنه يعني كاره كما قال وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلون، فهو خرج يعني القتال وهو يعني متردد يعني كاره كراهة جبلية يعني، لكنه يعني لا يزال يعني على الإيمان والخير، فلم يكن ممن يعني يتقدم الصفوف ويتفانى يعني في القتال. فجاءه سهم غرب يعني لا يعرف راميه، وهو يعني هو بيحاول يعني يتمنى أن غيره يكفيه المؤونة يعني وكذا، ليس هو مع السابقين الذين يعني يبادرون إلى اقتحام صفوف العدو، ومع ذلك جاءه سهم لا يعرف راميه فأصابه فختم له بالشهادة، فذاك في الدرجة الثانية. هذا في الدرجة الثانية. قال والثالث رجل مؤمن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الثالثة. الصنف الثالث يعني رجل مؤمن كان ممن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، كان له طاعات وله سيئات، وبعدين وقت ما نادى منادي الجهاد صدق الله وقاتل حتى قتل، فذاك في الدرجات الثالثة. والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافا كثيرا، لأن الإيمان يعني درجات، فهناك يعني هذا رجل مؤمن يعني معه الحد الأدنى من الإيمان الذي يعصمه من الكفر، ولكنه يعني ليس عنده الكمال الواجب للإيمان، أسرف على نفسه إسرافا كثيرا يعني في الذنوب، لقي العدو فصدق الله حتى قتل، فذاك في الدرجة الرابعة. الحديث رواه الإمام أحمد رحمه. طيب، فإذا يعني الخلاصة يعني أنه إما أن نقول إن الآية الكريمة فيها وصف المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء، أو وصف المؤمنين بأنهم صديقون ثم بعد ذلك الحديث عن الشهداء، أن الشهداء لهم أجرهم ونورهم. طيب إذا وصف المؤمنون بأنهم شهداء، فالمؤمنون منهم من لم يقتل في سبيل الله، فيكون هنا شهداء عند ربهم يعني يشهدون عند الله سبحانه وتعالى على الأمم السابقة، كما قال سبحانه وتعالى لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. فإذا وصف جميع المؤمنين بأنهم شهداء حتى من لم يقتل منهم في سبيل الله، فهنا المؤمنون شهداء بمعنى أنهم يشهدون عند الله على يعني الأمم السابقة، ويكونون شهداء على الناس أن الرسل يعني بلغوا أقوامهم وأن الأقوام يعني كذبت الرسل، يشهدون بما أخبرهم الله به في القرآن الكريم، يعني كما ورد في الحديث أن نوحا عليه السلام يأتي يوم القيامة ويأتي قومه فيسأل الله تعالى قوم نوح هل جاءكم من نذير، فيقولون ما جاءنا من نذير، نوح عليه السلام جلس معهم يدعوهم إلى الله 1,050 عاما ويسألهم رب العالمين هل جاءكم من نذير، يقولون ما جاءنا من نذير، فيسأل الله تعالى نوحا عليه السلام يقول من يشهد لك، فيقول محمد وقومه، يقول محمد وقومه، فتشهد أمة محمد عليه الصلاة والسلام لنوح عليه السلام أنه بلغ رسالة ربه وأن قومه كذبوا. فهذه الأمة يعني الذين آمنوا بالله ورسله هم شهداء عند ربهم يشهدون على الأمم السابقة، والرسول عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا على أمته. نعم نعم يعني أخونا يقول هل يعني هل كون الشهداء درجات يعني هل هذا يتعارض مع ما وعد الله تعالى به من مغفرة الذنوب وتكفير السيئات للشهيد وللتائب ولكذا؟ لا يتعارض مع هذا يعني، ولكن في نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم مثقال ذرة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فهم كلهم شهداء وكلهم في الجنة وكلهم منعمون، يعني أقل درجة من درجات الشهداء يعني في نعيم عظيم، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى لعدله لا يساوي بين من يعني كان شهيدا وفي نفس الوقت كان في الدنيا يعني مجتهدا في طاعة ربه، وبين من ختم له بالشهادة لكنه في الدنيا كان مصرفا على نفسه في الذنوب، كلاهما في الجنة وكلاهما منعم عند الله، ولكن يعني تتفاوت درجاتهم ومنزلتهم يعني. ثم يقول سبحانه وتعالى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. لما ذكر السعداء ومآلهم عطف بذكر الأشقياء وبيان حالهم، دائما في القرآن الكريم يأتي الترغيب والترهيب، فلما ذكر الله تعالى ثلاثة أصناف من المؤمنين، ذكر المتصدقين وثوابهم، وذكر الصديقين وثوابهم، وذكر الشهداء وثوابهم، فبعد ذلك ذكر صنفا رابعا وهو صنف الكافرين الذين كذبوا بآيات الله، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى يعني بالعذاب الأليم. ثم قال سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول سبحانه وتعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله، فيوهن الله سبحانه وتعالى أمر الحياة الدنيا ويحقر أمر هذه الحياة الدنيا ليدعو عباده إلى يعني الزهد فيها وإلى الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. ويقول العلماء يعني إن الدنيا عندما ترد يعني دائما الدنيا ترد في القرآن الكريم وفي السنة في سياق الذم والتنفير منها والتحذير منها، فالدنيا في هذه الحالة المقصود بها كل ما يعني يشغل عن طاعة الله وعبادته مما يكون قبل الموت، أي شيء قبل الموت يشغل عن طاعة الله ويشغل عن عبادة الله، فهذا هو المقصود بالدنيا حيث ترد في سياق الذم. وقالوا ليس المقصود بها يعني مثلا المال ولا الطعام ولا الشراب ولا كذا، إذا أعان على طاعة الله أو يعني لم يشغل عن عبادة الله وعن طاعته فهنا لا يكون مذموما. يعني دائما أحيانا يعني بعض الناس يفهم الذم للدنيا أنه يعني عليه أن يترك الطعام والشراب واللباس والكذا والثوب الحسن وكذا، فليس هذا هو القصد يعني، وإنما المقصود أن يترك ما يشغله منها عن طاعة الله أو يشغله عن عبادة الله، أما ما كان منها يعني يعينه على عبادة الله ويعينه على طاعة الله أو لا يشغله عن العبادة ولا عن الطاعة فهذا لا يكون مذموما. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لعب ولهو، واللعب يعني أكثر ما يطلق على ما يكون وقت الطفولة ووقت كذا يعني من عبث الأطفال ولعبهم، واللهو ما يكون يعني في وقت الشباب يعني وما بعده، وزينة يعني ما يتزين به الناس من أنواع المطاعم والمشارب والمراكب والمساكن، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد يعني كل يريد أن يكون أكثر مالا وأكثر ولدا، أي إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثل الحياة الدنيا، هذا المثل يعني تكرر في كتاب الله تعالى، يضرب الله تعالى المثل لهذه الدنيا يعني بحال النبات وتدرج يعني أحواله منذ أن يكون حبا في الأرض وينزل عليه المطر فيثمر ويترعرع ثم بعد ذلك يذبل ويزوي ويتساقط، فقال سبحانه كمثل غيث، يعني هذه الحياة الدنيا مثلها عند الله سبحانه وتعالى كمثل غيث وهو المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط، يعني الغيث هو المطر لكن إيه المطر يقال له غيث إذا جاء بعد يعني قنوط من مجيئه أو يأس من مجيئه لتأخره، إذا تأخر نزول المطر واشتدت حاجة الناس إليه ثم جاءه المطر يسمى غيثا في هذه الحالة. كمثل غيث أعجب الكفار نباته، هنا الكفار بمعنى الزراع، الكفار هنا بمعنى الفلاحون أو المزارعون الذين يزرعون، وهذا الاستعمال اللغوي يعني لكلمة الكافر في اللغة يطلق على الزارع لأن الكفر في اللغة هو التغطية والستر، فالكافر سمي كافرا، الكافر اللي هو يعني الذي يجحد آيات الله ويجحد حجج الله تعالى، لأنه كأنه يغطيها، يعني حجج الله ظاهرة جلية وهو يجتهد في دفنها وكتمها وتغطيتها، فسمي كافرا. فالكافر اللي هو الفلاح يعني كافر لأنه يكفر الحب، يعني يضع الحب في الأرض ويكفره، يعني يغطيه بالتراب، يدفن الحبة في التراب ويغطيها بالتراب، فسمي كافرا يعني من أجل هذا. ويقول لبيد، يقول في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها. ما معنى كفر النجوم غمامها؟ يعني الغمام كفر النجوم، يعني غطى على النجوم. ويقال إن الكلمة الإنجليزية اللي هي كفر، يقال إنها مأخوذة من كفر العربية، يعني قال كلمة كفر اللي هي الإنجليزية يعني كفر يعني التغطية، يعني مأخوذة من كفر في اللغة العربية معنى غطى، هي أصل كفر، كفر في العرب في العربية غطى. وهنا سمي المزارع يعني سمي كافرا. نعم الكافر تقصد الفلاح ولا المزارع ولا الكافر اللي هو الذي كفر بالله؟ الذي كفر بالله كفر حجج الله، يعني كفر غطى الحجج اللي هي البراهين والآيات، يعني عنده أدلة، الأدلة يعني هناك أدلة شرعية وأدلة كونية على يعني صدق الرسل وعلى يعني وجود الله تعالى وعظمته واستحقاقه للعبادة وعلى صدق رسله. هناك أدلة كونية اللي هي هذا الكون، يعني كله دليل على موجده، يعني هذا الكون، هذه السماوات والأرض وخلق الإنسان وخلق كل ما حولك، يعني من يعني من أصناف المخلوقات كلها تذكر يعني بموجدها، أن هذه المخلوقات لا يمكن أن توجد بغير موجد، وهذا الموجد لا بد أن يكون عظيما وأن يكون كبيرا، هذه المخلوقات يعني كبيرة واسعة، فلا بد أن الذي أوجدها يعني أكبر منها وأعظم منها، وأنه قدير وأنه عليم وأنه حكيم، لأنه أشياء مخلوقة بحكمة وكذا. فهذه هي الآيات الكونية التي تدل على وجود الله وتدل على صفاته وعلى استحقاقه للعبادة، والآيات الشرعية اللي هي القرآن الكريم، آيات الله تعالى في القرآن. فهو يعني كفر، يعني يغطي هذه الحجج، يعني يتعامى عن رؤيتها كأنه لا يراه، كأنه يعني عنده الحجج ظاهرة ويحاول يعني أن يغطيها بكفره، يعني فكفره غطى على هذه الحجج، يعني من هذا الباب. يعني دائما التعريف الشرعي يكون له نوع ارتباط يعني بالمأخذ اللغوي، يعني نقول الصلاة في الشرع لها ارتباط بالصلاة في اللغة بمعنى الدعاء وكذا، فهي في الشرع برضو لها ارتباط بهذا المعنى. الزكاة مثلا في اللغة كان يستعملوا الزكاة بمعنى التنمية والتطهير وكذا، ففي الشرع سمى الله تعالى الصدقة التي يعني أوجبها على المسلم يعني بمقاديرها المعلومة وكذا، سماها زكاة لأنها تطهير وتنمية وهكذا يعني. طيب، فهنا القصد أنه في الآية التي معنا أن الكفار هنا بمعنى الزراع. قال كمثل غيث أعجب الكفار نباته أن يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار. هنا يعني يعني تنبيه من الإمام ابن كثير رحمه الله إلى يعني فائدة بلاغية، يعني لماذا جاء تسمية الزراع في هذا الموضع الكفار، بينما مثلا في سورة الحديد، احنا نفس سورة الحديد في سورة الفتح لما ضرب الله تعالى نفس هذا، أو لما ضرب الله تعالى مثلا يعني في سورة الفتح قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع، يعجب الزراع في سورة الحديد قال يعجب الزراع، وهنا في سورة الفتح أقصد هنا قال أعجب الكفار، هي الكفار هنا بمعنى الزراع. بس هنا يلاحظ يعني الفايدة البلاغية هنا أن لما كان الحديث هنا عن الدنيا، الدنيا ضرب الله تعالى لها المثل بالمطر الذي أخرج إيه نباتا أعجب الكفار، يعني أعجب الزراع، وهنا سماهم كفارا، يعني جاء استعمال هذا الاسم لأن هنا في سياق ذم، في سياق ذم، يعني مثل ما الدنيا تعجب الإيه الكفار، لكن في الموضع الآخر اللي هو في سورة الفتح اللي هو إيه لما الكلام عن الصحابة، كان المثل هنا كان المثل كان مضروبا للصحابة رضي الله عنهم، إن الصحابة رضي الله عنهم إيه كزرع فهنا الزرع هذا يعجب من؟ مين اللي بيعجب بالصحابة؟ المؤمنون، الذين يعجبون بالصحابة هم المؤمنون وأهل الخير، فلم يقل الكفار، قال إيه الزراع، لم يقل الكفار، بس هنا يعني لما كان المقصود الدنيا تعجب الكفار فمثل لها بالزرع الذي يعجب الكفار اللي هم بمعنى الزراع برضه، واضح؟ فالزراع والكفار هم يعني كلمتان يعني مترادفتان، بس هنا يعني في الآيتين، لكن لماذا استعمل هنا الكفار وهناك استعمل الزراع؟ لأن هنا في سياق الذم للدنيا تعجب الكفار، لكن هناك عن الصحابة يعجبون الزراع، يعني يعجبون المؤمن. قال أعجب الكفار نباته، أي يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث، وكما يعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإنهم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليها، كما أن هذا الزرع أعجب الزراع فالدنيا تعجب الكفار، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نضرا، بعدما كان خضرا نضرا وأعجب الزراع بعد ذلك إيه اصفر، ثم يكون بعد ذلك كله إلى أن يصير يبسا متحطما ثم يكون حطاما، يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، أي يكون يابسا ييبس هذا الزرع ويتهشم ويتحطم. هكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة ثم تكتهل ثم تكون عجوزا شوهاء، هذا على مستوى الدنيا ككل، يعني الدنيا ككل يعني نهايتها يعني لها نهاية ومصيرها إلى الزوال، وكذلك على مستوى كل إنسان على حدة فإنه يمر في حياته الدنيا بهذه المراحل. قال والإنسان كذلك يكون في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف بهي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير طباعه وينفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا ضعيف القوى قليل الحركة يعجزه الشيء اليسير، كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة كائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما في الآخرة يعني من الخير، فقال سبحانه وتعالى وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، يعني بعد أن ضرب الله تعالى المثل للحياة الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى الآخرة، فقال الآخرة فيها إيه عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، ترغيب وترهيب. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا، إما عذاب شديد وإما مغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي هي متاع فان غار لمن ركن إليه، فإنه يغتر بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني إلا الشيء القليل الذي يغتر به صاحبه ويظنه ذا قيمة، وهو يعني شيء تافه حقير لا قيمة له. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اقرأوا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه الزيادة وردت في بعض روايات الحديث اللي هي اقرأوا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذه الزيادة وردت في بعض الروايات. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: موضع صوت، الشراح الحديث يعني بعضهم يقول الصوت يعني موضع الصوت يعني قائما أو موضعه يعني ملقا على الأرض، الصوت هو ملقا على الأرض يكون يعني خط صغير هكذا، أو موضع الصوت يعني إذا يعني غرزت هذه العصا في الأرض أو كذا. وعلى كل حال يعني يضرب المثل بالصوت، يعني الصوت لا يأخذ من الأرض إلا موضعا صغيرا، فهذا الموضع الصغير اليسير في الجنة خير من الدنيا وما فيه. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. رواه البخاري. وشراك النعل اللي هو السير الذي يكون على ظهر النعل، الحذاء يعني اللي هو الذي يلبس له يعني السير أو جلدة كذا تكون على ظهر القدم. فالقصد أن النعل قريب من الإنسان، يعني في متناول يده، الإنسان إذا انحنى قليلا يعني مس هذا الشراك. فكذلك الجنة قريبة من المؤمن لو أرادها يعني وطلبها، فإنه بإذن الله تعالى يعني يصل إليها بتوفيق الله تعالى. والنار مثل ذلك، كذلك النار قريبة من الإنسان، يعني بعمله السيء يمكن أن يصل إليها، أعاذنا الله وإياكم. ففي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، الخير قريب في متناول يدك ويسير عليك أن تعمله، والشر كذلك. وإذا كان الأمر كذلك فلهذا حثه الله على المبادرة إلى الخيرات من فعل الطاعات وترك المحرمات التي تكفر عنه الذنوب والزلات وتحصل له الثواب والدرجات. فقال سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، في سورة آل عمران قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فدايما يعني في ذكر الآخرة والعمل الصالح يأتي الأمر بالمسابقة والمسارعة والمنافسة. السابق يعني دائما فعل اللي هو على وزن فاعل، يكون غالبا يعني مشتركا بين أكثر اثنين أو أكثر. سابقوا يعني اسبقوا غيركم، كل منكم عليه أن يحرص على أن يسبق الآخرين إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، وأن يسارع إلى أن يكون أسرع من غيره. فدايما في ذكر الآخرة وذكر العمل الصالح يعني يأتي الحث على المسارعة والمسابقة والمنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. بينما في أمر الدنيا العكس، يعني يأتي النهي عن التنافس فيها، يعني ولا تنافسوا، يقول صلى الله عليه وسلم: ولا تنافسوا، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا. وفي الحديث الآخر: أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أنا. ففي أمر الآخرة يأتي الحث على المسابقة والمسارعة، بمعنى المبادرة إلى الخير، الإنسان يعني يعجل بالخير ولا يؤخره، يعني إذا بدا لك أن تعمل عملا صالحا لا تؤجل، يعني عجل به وأسرع به قبل أن يحال بينك وبينه، وإذا رأيت غيرك يعمل عملا صالحا نافسه فيه واحرص على أن تعمل مثله وأحسن منه ابتغاء مرضات الله. طيب هنا قال سبحانه عرضها كعرض السماء والأرض، قال والمراد جنس السماء والأرض، وقال في الآية الأخرى عرضها السماوات والأرض، يعني المقصود هنا إيه؟ يعني مثل عرض السماوات ومثل عرض الأرض، لأن يعني كما ورد أن السماوات يعني تتشقق وتذوب وتصبح كالمهل وكذا، فليس المقصود يعني السماء الحسية الموجودة هذه في الدنيا، وإنما السماوات يعني بمعنى ما على الإنسان وما كان فوقه، والأرض اللي هي ما تحت الإنسان، يعني ليس المقصود الأرض الحسية التي نحن عليها في الدنيا، وإنما المقصود يعني أن هذه الجنة يعني عرضها عظيم، يعني أعرض من هذه السماوات ومن هذه الأرض، يعني من مثل عرضها. ودائما يعني إذا ذكر العرض معناه أن الطول أعظم من هذا، إذا كان عرضها يعني كعرض السماوات والأرض، عرضها كالسماوات والأرض أو كعرض السماء والأرض، فكيف بطولها؟ فطولها يعني أعظم من هذا بكثير. ويدل على سعة الجنة يعني ما ورد في الأحاديث، يعني أن أدنى أهل الجنة منزلة يعني من يكون ملكه فيها مسيرة 100 عام ينفذها بصره، يعني هذا أقل أهل الجنة منزلة يكون عنده يعني من الأرض مسيرة 100 سنة، يعني يسير من أول ملكه إلى نهايته يحتاج 100 سنة حتى يقطع يعني مساحة الأرض التي يملكها في الجنة، ومع ذلك بصره يصل إلى نهاية حدود ملكه، يعني وهو واقف في طرف ملكه يستطيع أن يرى نهاية ملكه بما أعطاه الله تعالى من قوة يعني الإبصار. طيب يقول سبحانه وتعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فهذه الجنة أعدت لمن؟ للذين آمنوا بالله ورسله. في سورة آل عمران قال أعدت للمتقين، أي هذا الذي أهلهم الله له هو من فضله ومنة من فضله ومنه عليهم وإحسانه إليهم سبحانه وتعالى، فهذا فضل اختصهم الله سبحانه وتعالى به، وليس لأحد يعني أن يعترض على ما قسم الله سبحانه وتعالى من الخير لمن شاء من عباده. وأورد الحديث يعني الذي جاء في الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقراء المهاجرين قالوا ذهب أهل الدثور أي الأغنياء بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال وما ذاك؟ قال صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ كيف الأغنياء ذهبوا بالأجر؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. فالفقراء يعني عللوا قالوا يعني هم يشتركون معنا في الصلاة ويشتركون معنا في الصيام لكن هم يتصدقون ونحن لا نستطيع أن نتصدق مثل تصدقهم، ويعتقون ولا نستطيع أن نفعل مثله. قال أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأدلكم على شيء تسبقون به إيه؟ يعني من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل ما عمل، وأرشدهم إلى التسبيح والتحميد والتكبير 33 بعد كل الصلاة. قال فرجعوا فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فأغنياء الصحابة سمعوا هذا صاروا يسبحون ويحمدون ويكبرون. فقال صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنا في الجنة قال سبحانه وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب الآية بعدها يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. طيب قوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب يخبر سبحانه وتعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم في الأرض ولا في أنفسكم يعني في الأرض في الآفاق يعني زي الإيه الزلازل والبراكين والكذا والمصيبة في الأنفس يعني الأمراض وكذا إلا في كتاب إلا وهي مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى وهذا يعني هذه الآية فيها يعني دليل على يعني مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر وهو الإيمان بالإيه بالكتابة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بقضاء الله وقدره أن الله سبحانه وتعالى يعني يعلم ويعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه سبحانه وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب قال ماذا أكتب قال ما هو كائن إلى يوم القيامة فكتب سبحانه وتعالى في كتاب عنده وهو اللوح المحفوظ كتب فيه سبحانه وتعالى إيه مقادير الخلائق أمر القلم أن يكتب فجرى القلم بأمر الله وكتب يعني ما أراد الله تعالى أن يكتبه في هذا اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فهذا كله في كتاب وكما في هذه الآية يعني ليس هناك مصيبة إلا وهي في كتاب من قبل أن نبرأ قبل أن يخلق الله تعالى الأرض قبل أن يخلق النفوس وقبل هذه الأمور مكتوبة ومقدرة وكذلك يعني أكثر من آية طبعا وردت في كتابة المقادير قبل الخلق مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين يعني ليس هناك ورقة تسقط ولا حبة ولا إلا مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين مكتوب عند الله سبحانه وتعالى كم عدد أوراق الأشجار وكم سيسقط منها وكم والحبوب التي في الأرض وغير ذلك من يعني كل ما هو كائن إذا مرتبة العلم ومرتبة الكتاب المرتبة الثالثة اللي هي مرتبة المشيئة أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فالخير والشر والهداية والإضلال كله بمشيئة الله تعالى ليس هناك شيء في الكون يعني خرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى أو وقع على خلاف مشيئته سواء كان خيرا أو شرا أو طاعة أو معصية أو هداية أو ضلالا مرتبة المشيئة ثم المرتبة الرابعة اللي هي خلق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون فأفعال العباد مخلوقة خلق الله تعالى العباد وخلق أفعالهم من خير أو شر أيضا يعني أفعال العباد من يعني طاعة ومعصية وخير وشر كله من خلق الله سبحانه وتعالى, لأن الله تعالى خالق كل شيء. فهذه المراتب الأربعة اللي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فهنا في الآية الكريمة يخبر سبحانه وتعالى أن المصائب كلها في كتاب عند الله سبحانه وتعالى. ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن ليصيبك, واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف, الأقلام التي كتبت فيها المقادير رفعت والصحف جفت. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هنا في مرجع الضمير في قوله تعالى نبرأها, نبرأها يعني نخلقها. هناك ثلاثة أقوال في التفسير لا تعارض بينها, يعني كلها إيه؟ كلها حق. إما أن الضمير هنا نبرأها يعود على المصيبة أو يعود على النفوس أو يعود على الأرض, لأن هنا إيه؟ الضمير هنا من قبل أن نبرأها, في قبل ذكرت المصيبة والأرض والأنفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها, يعني من قبل أن نخلقها, إما من قبل أن نخلق المصيبة أو من قبل أن نخلق الأرض أو من قبل أن نخلق الأنفس. وكل ذلك حق, يعني قبل المصيبة وقبل الأرض وقبل الأنفس, فكل هذا مكتوب في كتاب عند الله سبحانه. قيل عائد على النفوس وقيل عائد على المصيبة, والأحسن عوده على الخليقة والبرية. وكذلك هناك اللي هو الثالث اللي هو الايه الأرض أيضا, لأن مما ذكر في الآية. أورد هنا أثرا عن منصور ابن عبد الرحمن قال كنت جالسا مع الحسن, منصور ابن عبد الرحمن قال كنت جالسا مع الحسن البصري رحمه الله, فقال رجل سله عن قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. قال فسألته عنها, فرجل قال لمنصور سل الحسن البصري عن تفسير هذه الآية. قال فسألته عنها فقال سبحان الله ومن يشك في هذا, كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله من قبل أن يبرأ النسمة, يعني من قبل أن يخلق النفوس أو الأرواح, وأن تفسيره جعلها تعود على الأنفس يعني الأرواح. طيب قال قتادة ما أصاب من مصيبة في الأرض, قال هي السنون يعني الجدب, مصيبة الأرض اللي هو الجدب والقحط الذي يقع في الأرض. وكذلك يشمل يعني كل مصائب الأرض اللي يعني البراكين والزلازل والفيضانات ولا في أنفسكم يقول الأوجاع والأمراض. ولا في أنفسكم مصيبة في الأنفس الأوجاع والأمراض. وطبعا هذا يشمل أيضا كل يعني مصيبة في الأنفس يعني. قال وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة قدم ولا خلجان عرق إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر. خلجان العرق اللي هو ايه اضطراب العرق, يعني زي ما تكون ضغط الدم زياده او شيء في العرق ينبض يعني بقوه او كده, ونكبه القدم يتعثر بقدمه وهو يسير او يخدشه عود الا بذنب وما يعفو الله عنه اكثر. يعني ما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. سبحانه. يقول هذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم السابق قبحهم الله. يعني لأن القدرية طبعا القدرية صنفان, يعني قدرية يقال لهم القدرية الغلاة هم الذين ينكرون المراتب الأربعة, يقول لك المصائب والمعاصي لا يعلمها الله, الله تعالى لم يعلمها قبل وجودها ولا كتبها عنده ولا شاءها ولا خلقها, فيقولون الله تعالى فقط شاء الخير وشاء وأن الله تعالى لم لا يعلم الشر ولا كتبه ولا شاءه ولا خلقه. ولهذا يعني ورد في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، يعني مثل المجوس، مجوس يعبدون خالقين إله الخير وإله الشر. القدرية كان مذهبهم تأثرا بالمجوس، ويقال أن مبدأ القول بالقدر كان مأخوذا عن رجل مجوسي اسمه سوسن، وكذا أخذ يعني أخذ عنه ناس من أهل البصرة هذا الكلام، ومعبد الجهني وآخرون وكذا، وبدأ يعني القول بالقدر وكذا. ففي فهؤلاء يقال لهم القدرية الغلاة اللي هم ينكرون المراتب الأربعة، وفي صنف آخر من القدرية يقال لهم القدرية اللي هم غير الغلاة الذين يثبتون العلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق. يقولون الله تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها، المصائب والمعاصي وكذا يعلمها الله قبل حدوثها وكتبها قبل حدوثها، ولكنه لم يشأها ولم يخلقها. دول اللي هم الايه هم قدرية أيضا، ولكن يقال لهم قدرية اللي هم غير الغلاة. فهذه الآية دليل على القدرية نفاة العلم، القدرية اللي هم الغلاة الذين نفوا العلم السابق، هذه الآية ترد عليهم، لأن الله تعالى بيّن أن ما في مصيبة إلا مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق المصائب وخلق النفوس، وكون الله سبحانه وتعالى كتبها معناه أنه علمها من باب أولى. جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، بخمسين ألف سنة. رواه مسلم في صحيح، وفي رواية وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات والأرض وكان عرش الله تعالى على الماء، وقدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طيب في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، أي إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما يوجد في حينها سهل على الله عز وجل، لأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وورد يعني في تفسير الآية التي في سورة الجاثية لأن كنا نستنسخ ما كنتم، إن نستنسخ ما كنتم تعملون، أن الملائكة الذين يكتبون أعمال العباد يكتبونها ثم يصعدون بها إلى الله تعالى ويجدونها نسخة مما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض، يعني الأعمال مكتوب ما سيكون إلى يوم القيامة، فهم ينزلون ويكتبون الأعمال بعدما تعمل ويطابقون ما كتبوه بما في اللوح المحفوظ، يجدون نسخة مما عند الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كتب ما سيحصل، وبعدما يحصل ويطابقون ما كتب يجدونه نسخة مما عند الله عز وجل. إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء قبل كونها وتقديرنا الكائنات قبل وجودها لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، يعني لكي لا تأسوا، يعني أن الله تعالى كتب هذا وأعلمنا أنه كتب المصائب قبل حدوثها. لماذا؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لأن الإنسان إذا علم، وهذا يعني الذي يفرق المؤمن الذي يؤمن بقضاء الله وقدره عن الذي لا يؤمن بالقدر، أن الذي يؤمن بالقدر إذا أصابته مصيبة لا أو فاتته نعمة لا يأسى على ما فاته، وإذا يعني فاته مثلا شيء من الخير كان يسعى إليه، كان يسعى إلى شيء من المال ولا شيء وظيفة ولا زواج من امرأة ولا شراء شيء ولا كذا ولم يقدر له، فلا يأسى على ما فاته لعلمه هذا المؤمن بقدر الله يعلم أن هذا خلاص لم يكتبه الله تعالى له، بخلاف الذي لا يؤمن بالقدر يصيبه جزع شديد وانهيار نفسي وكذا، لأنه يعني ويظل يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولو كنت فعلته، ويظل يعني يلوم نفسه وكذا، وتضعف قواه لأنه لا يؤمن بقضاء الله وقدره. فالمؤمن يعني إذا فاته خير لا يأسى على ما فاته، وإذا أصابه خير أيضا لا يفرح الفرح اللي هو بمعنى الأشر والبطر اللي هو الذي فيه يعني الفخر على الناس والتعالي على الناس، وذي العلم أن هذا شيء من عند الله سبحانه وتعالى وكتبه الله تعالى له. الفرح اللي هو المذموم هنا اللي هو بمعنى البطر والغرور والخيلاء والتعالي على الآخرين والتكبر بالنعم. فالمؤمن إذا أنعم الله تعالى عليه بشيء من النعم لا يفرح بما آتاه، يعني ذلك الفرح اللي هو فيه يعني فخر وخيلاء وتعال على الناس، وكذا علم أن هذا شيء من عند الله، وأن الله تعالى هو الذي يعني قضى له هذا الشيء، ولو شاء الله تعالى لحرمه منه، فيحمد رب العالمين سبحانه وتعالى. فتأثر المؤمن يعني بالنعمة أو بالمصيبة يختلف عن حال الكافر. الكافر يعني عندما يأتيه يعني خير يصيبه أشر وبطر وينتفخ ويتكبر ويتعالى على الخلق ويتفاخر عليهم وكذا، وإذا أصابته المصيبة يعني أصابه جزع وتسخط وكذا. لكن المؤمن يعني لعلمه أن كل شيء بقضاء الله وبقدر الله، فيكون يعني يتقبل يعني المصيبة يعني بقلب راض، وإذا فاتته نعمة يكون راضيا بما قسم الله سبحانه وتعالى، وإذا أنعم الله عليه تواضع وانكسر لله وازداد شكرا لله تعالى. فلا تأسوا على ما فاتكم فإنه لو قدر شيء لكان، ولا تفرحوا بما آتاكم أو بما أتاكم، يعني في قراءة أبي عمرو بما أتاكم، في قراءة الجمهور بما آتاكم. أتاكم يعني جاءكم، وآتاكم يعني أعطاكم، فالآية قرأت أتاكم وآتاكم. لا تفرحوا بما أتاكم يعني بما جاءكم، أو ولا تفرحوا بما آتاكم يعني ولا تفرحوا بما أعطاكم الله، أي لا تفخروا على الناس بما أنعم الله به عليكم، فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم، وإنما هو عن قدر الله ورزقه لكم، فلا تتخذوا نعم الله أشرا وبطرا تفخرون بها على الناس. فهذا الفرح اللي هو المذموم، يعني كما في ذكر قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فهنا الفرح اللي هو بمعنى البطر والخيلاء والتعالي على الناس والغرور وكذا. لكن إذا جئنا إلى سورة يونس نجد قول الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهنا فسرت قل بفضل الله وبرحمته أي بالقرآن والإسلام، فبذلك فليفرحوا، يعني ليفرح المؤمن بالقرآن وليفرح بالإسلام. هنا الفرح له معنى شكر النعمة، وليس يعني التعالي على الخلق ولا يعني البطر ولا الكبر ولا الإعجاب ولا العجب يعني. والله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال في نفسه متكبر فخور على غيره. مختال فخور، الاختيال هذا اللي هو حالة الإنسان في نفسه، يعني الذي لا يؤمن بقضاء الله وقدره، عندما تأتيه أو عنده ضعف في الإيمان بالقدر، فعندما تأتيه النعمة يختال يعني في نفسه، يصيبه العجب، ينتفخ هو في نفسه ويعجب بنفسه وينسب الفضل إلى نفسه. يعني زي قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني لما قومه قالوا لا تفرح لما قال يقول إنما أوتيته على علم عندي، يقول يعني إما أن هنا يعني فسر إما أنه يقصد يعني هذا بكدي وبجهدي ينسب الفضل إلى نفسه لا ينسبه إلى الله، كحال كثير يعني من المترفين وكذا، إذا جاءه نعمة مثلا ترقى في المناصب ولا صار وزيرا ولا رئيسا ولا كذا، يقول لك هذا بجهدي وبكدي وبذكائي وخبرتي، وينسب الفضل إلى نفسه لا يشكر الله تعالى على النعمة، أو على علم عندي يعني على علم من الله بأني مستحق لهذا، برضو هذا تفسير آخر أنه إيه ينسب، يقول يعني ما أعطاني الله هذا إلا يعني دونا عن الناس إلا لأن لعلم الله يعني أني أنا متميز عن الآخرين وعلي يعني يعني منزلة ومكانة عند الله ليست للآخرين ولا يزول، فهذا الاختيال اللي هو لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، فإنه الإنسان ينسب النعمة إلى نفسه يقول هذا بكدي واجتهادي وخبرتي وعلمي وذكائي وكذا، أو أنه يظن أن الله تعالى إنما أعطاه هذا الأمر من حطام الدنيا لأنه يعني له منزلة ومكانة عند الله، مع أن الدنيا يعطيها الله لمن يحب ولمن لا يحب، قارون وفرعون وهامان هؤلاء أعداء الله وأعطاهم الله تعالى من الدنيا والملك والأموال، فليست نعم الدنيا علامة على مكانته عند الله، يعني برضو اللي هو صاحب الجنتين اللي هو قال إيه أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وقال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، يعني هو يظن أنه طالما أعطاه الله في الدنيا هذا يعني هو له مكانة عند الله، وأنه حتى إذا مات سيكون له في الآخرة أحسن منه، أصلا ما يظن أن هناك آخرة، يعني هو قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها، هو أصلا ما يؤمن بالبعث، بس يقول حتى لو فرض أن هناك بعث فأكيد أن الله تعالى سيعطيني مثل ما أحسن مما أعطاني في الدنيا، ما أعطاني في الدنيا إلا لمكانتي ومنزلتي والعياذ بالله، فهذا حال المغترين، فالاختيال اللي هو في نفسه هو يعني يكون عنده إحساس نفسي بالعجب والفخور اللي هو على غيره، اللي هو يتعالى على غيره ويتفاخر على الناس بما أعطاه الله ليتعالى عليهم ويتكبر عليهم، والله لا يحب كل مختال فخور. قال عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. عكرمة رحمه الله يعني يقول أن الآيات التي تنهى عن الفرح ليس المقصود مطلق الفرح، لكن احنا وضحنا أن الفرح المذموم اللي هو الايه اللي هو بمعنى الاختيال والعجب والفخر والتعالي وكذا، لكن الفرح اللي هو بمعنى شكر النعمة الإنسان يعني يسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم برضو ايه للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، فاجعل الفرح يعني شكرا، إذا الإنسان أنعم الله عليه فهو يفرح، معنى يعني يسر بنعمة الله تعالى مع كونه يشكر الله تعالى ويعلم أن الفضل من عند الله، ولا لأن في نفس الآية يعني لكي لا تأسوا الأسى اللي هو الحزن، وبرضو المؤمن يعني قد إذا أصابته مصيبة قد يحزن بطبيعة البشرية، يعني حتى ذكر الله تعالى أن يعقوب عليه السلام هو نبي كريم قال وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لما فقد ابنه فحزن، مع أنه نبي كريم، فهل كان يعقوب عليه السلام لا يعمل بالآية الكريمة لكي لا تأسوا على ما فاتكم، ويعلم أن كل شيء بقدر الله، لكن الحزن اللي هو الجبلي فهذا يعني معفو عنه، لكن المنهي عنه اللي هو الأسى أو الحزن اللي هو الذي فيه تسخط على قدر الله وعدم رضا بما قسم الله، فهنا يقول عكرمة ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن اجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا. ثم يقول سبحانه وتعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، المختال الفخور، كل مختال فخور، الذين يبخلون ويأمرون، هؤلاء المختالون الفخورون الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، أي يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه، يبخلون، والبخل يشمل البخل بالمال والبخل بعمل الخير، يعني البخل بفعل الخير والإحسان إلى الخلق بجميع أنواع الإحسان إليه، ف فهم يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه. ومن يتولى أي عن أمر الله وطاعته فإن الله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الغني، وغنى الله سبحانه وتعالى هو يعني غنى ذاتي، أن الله تعالى غني عن السماوات وعن الأرض وعن الكون وما فيه المخلوقات هذه كلها، الله تعالى غني عنها. خلاف غنى الإنسان، الإنسان مثلا يوصف بأنه غني بأشياء يعني عارضة ليست ذاتية له، يعني أصل الإنسان في طبيعته أنه فقير محتاج إلى غيره ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وغنى الإنسان عن أشياء عارضة يعني ليست من ذاته، الإنسان يكون غني لأن عنده مال، عنده كذا ممتلكات، إذا ذهبت هذه الممتلكات رجع للفقر مرة أخرى. لكن غنى الله سبحانه وتعالى ليس لأنه يملك السماوات أو يملك الأرض، ولكن لأنه غني عنها، غني عن العالمين سبحانه وتعالى، ويقول للشيء كن فيكون. لو أراد الله سبحانه وتعالى لا يعني أذهب هذا الكون وأتى بمثله وبأحسن منه، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو عز وجل مستغن عن غني عن العالمين سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الغني وهو الحميد سبحانه وتعالى، المحمود المستحق للحمد والمدح والثناء والشكر سبحانه وتعالى. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، لو لديكم سؤال أو حاجة. في هنا بعض الأسئلة من طيب هنا يعني إحدى الأخوات تسأل تقول What is the ruling for women wearing pant in public؟ pant البنطلون، البنطلون نعم نعم، لبس البنطلون يعني في الطرقات وكذا بالنسبة للنساء. فطبعا يعني حيث أن البناطيل يعني الموجودة حاليا يعني النسائية في العادة تكون بناطيل ضيقة وتكون يعني تكشف يعني حجم الأعضاء وكذا، فلا يجوز يعني لبسها يعني إلا مستورة بثوب واسع فوقها، إلا مستورة بثوب واسع فوقها، يعني إذا لبستها تحت يعني فستان واسع أو عباءة واسعة يعني فوقها فلا بأس، لكنها تخرج بها هكذا يعني فإنها تصف حجم الأعضاء ولا يجوز الخروج بها أمام الرجال. سؤال يعني هل فدية الصيام هل ممكن تعطى للأيتام أو لابد أنها تكون لإطعام الفقراء؟ فدية الفطر يعني في رمضان أنها تطعم عن كل يوم أفطرته مسكينا وجبة واحدة، تطعم مسكينا وجبة واحدة. فبالنسبة للأيتام، الأيتام قد يكونون فقراء وقد يكونون أغنياء، بعض الأيتام يكون غنيا كان أبوه، هو أبوه مات مثلا وترك له ثروة ومالا كثيرا، فهنا لا يصح إعطاؤه من الزكاة أو إعطاؤه من كفارة يعني الفطر في رمضان في هذه الحالة إذا كان اليتيم غنيا. فالزكاة تعطى للفقراء، وكذلك أيضا يعني إطعام المساكين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، إما يعطيه وجبة أو يعطيه كيلو ونصف من الأرز أو التمر أو شيء من الحبوب اللي تكال تدخر لفقير. فإذا كان هؤلاء الأيتام فقراء يكون خيرا على خير، يكون جمع يعني حسنين، إذا أحسن إلى إذا كان أيتام فقراء فهم يعني أولى من غيرهم، لكن ليس فقط لمجرد كونهم أيتام يعطون من التأكد أنهم فقراء. فإذا كان مثلا في مؤسسة معينة مثلا تطعم الأيتام الفقراء أو كذا فيعطونهم بحيث يكون طعاما للأيتام، وأنها لابد أنها تكون طعام، يعني إما يعطيهم الطعام بنفسه أو يوكل من يشتري طعاما ويوصله إليهم يعني.
هل يجوز خلال رمضان؟
لا يعني الفدية تكون في ذمة الإنسان، يعني ممكن يعجل بها في نفس رمضان لأفطر أياما في رمضان وعليه إطعام مساكين، إما يعجل بها وإما تكون يعني في ذمته يخرجها لاحقا، لكن كلما عجل بها كان أفضل يعني. طيب هذا صلى الله وسلم على محمد.